بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا مباحث العقيدة ولواحقها، الآن يختم الناظم ببعض الأمور من باب الأخلاق والتصوف، لأن ثمرة العقيدة هي الأخلاق، وحقيقة العقيدة تظهر في التصوف. لذلك يبدأ الآن بقوله: وأمر بعرف، واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. نعم.
قوله وأمر بعرف أي وانهى عن منكر، ففيه حذف الواو مع ما عطفت
الواء. وانهى عن المنكر لم يذكرها هنا في النظم، لكن عادة ماذا نقول؟ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما أمران متلازمان، فإذا ذكر أحدهما ذكر الآخر.
وإنما ترك المصنف النهي عن المنكر لاستلزام الأمر له.
يعني أنا عندما آمر بالمعروف ماذا يلزم من ذلك؟ النهي عن المنكر. عندما آمرك بالطاعة إذن أنهاك عن تركها.
والعرف بضم العين لغة في المعروف، وهو ما عرفه الشرع، وهو الواجب والمندوب. والمنكر ما أنكره الشرع، وهو الحرام والمكروه. فيندب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، ويجب الأمر بالواجب.
يعني ويندب النهي عن المكروه.
ويجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام وجوبا كفائيا. فإن قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وهو فوري إجماعا. ولا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن لا يرتكب مثله.
سبحان الله. يعني يجب علينا أن نأمر بالمعروف وإن لم نكن نفعله، ويجب علينا أن ننهى عن المنكر وإن كنا نفعله. طبعا هذا ليه؟ لأنه يجب أن يبقى المنكر منكرا والمعروف معروفا. نعم.
بل من رأى منكرا وهو يرتكب مثله فعليه أن ينهى عنه.
طبعا هذا من حيث الأمر والنهي، لكن من الجهة الثانية نقول له: نعم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فنقول هذا لهذا الإنسان، إذا أمره بهذا الأمر شيء وحاله شيء آخر. نحن لا نقره على حاله، لكن نقول له: مع أنك تفعل هذه المعصية يجب عليك أن تنهى عنها لو رأيتها.
ولهذا قال إمام الحرمين: يجب على متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس.
سبحان الله. إذا إنسان عم يضيف الناس خمرا، يجب عليه أن ينهى عن المنكر، يقول: الخمر حرام، لا تشربوا الخمر. طب هو الذي يسقيهم؟ قال: إذا لم يفعل ذلك كأنه استباحه، وكأن هذا الشيء يصير معه في نفسه في حكم المباح. لذلك يجب أن يبقى شرب الخمر حراما في نفسه حتى وهو يسقي الخمر، وهذا أدعى إلى تركه حتى في حق نفسه.
وقال الغزالي: يجب على من زنى بامرأة أمرها بستر وجهها عنه.
سبحان الله. إنها تناقض، إن هو الآن يزني بامرأة ومع ذلك قال يجب عليه أن يأمرها بستر وجهها. طب كيف؟ هالصورة مضحكة. قال: لا، انتبه، هذه الصورة ليست مضحكة، لكن وهو يزني، لو سألناه الآن ما حكم كشف هذه المرأة لجسمها؟ نقول: هذا حرام. إذن يجب عليه أن يعتقد أنه حرام، وأن يبقى هذا الأمر حراما في نفسه. لذلك هو رأى منكرا فيجب عليه أن ينهى عنه، ولو كان هو ربما يفعل أصعب منه وأسوأ منه.
والدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ولتكن منكم يعني فرض كفاية مو فرض عين
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأما السنة فكحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
وإلا لو نزم عن هذه الدرجة ولم ينكره في قلبه لصار هذا الشيء في نفسه في حكم المباح
أي أقل ثمراته لدلالته على عدم انتظامه وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فمراتب الإنكار ثلاث أقواها أن يغيره بيده ويليها التغيير بالقول وأضعفها الإنكار بالقلب بأن يكرهه بقلبه ولا يرضى به وأما الإجماع
لذلك يا أخواننا المعاصي مهما كثرت يجب أن تبقى عندنا معاصي يعني أنت الآن لو نظرت إلى معصية وتكررت وانتشرت وشاعت لا يجوز أن تفقد هذه المعصية خطورتها في نفوسنا يعني أحيانا مثلا نناقش مسألة الوجه عند المرأة عورة ولا مو عورة إنها محكم التغطية ماذا يقول بعضهم أنه الآن عم تبحث عن الفقه عن الوجه انظروا إلى واقع النساء اليوم نقول له نعم واقع النساء أسوأ من هذا بكثير لكن نحن يجب علينا أن نبقى دائما متمسكين بالموازين الشرعية لئلا يصير الوضع القائم هو الميزان المختل يعني ربما هلا أنظر إلى امرأة تكشف رأسها مثلا وتستر يديها وجسم باقي جسمها نقول هذه امرأة مستورة ليه بالنسبة لغيرها نقول لا يجب أن يبقى الميزان الشرعي هو الميزان الذي نعتمد عليه
وأما الإجماع فلأن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك ويوبخون تاركه مع الاقتدار عليه ولا يشكل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لأن المعنى إذا فعلتم ما كلفتم به ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم فعل غيركم للمعصية
بعد أن تقوموا أنتم بواجبكم من ترك المعصية أولا في أنفسكم ثم بعد ذلك من قيامكم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فصارت الآية دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك وفي الحديث من قيل له اتق الله فغضب وقف يوم القيامة فلم يبق ملك إلا مر به وقال له أنت الذي قيل لك اتق الله فغضبت يعني يوبخونه قال واعلم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا أحدها أن يكون المتولي لذلك عالما بما يأمر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم لا يحل له الأمر ولا النهي فليس للعوام أمر ولا نهي فيما يجهلونه وأما الذي استوى في معرفته العام والخاص ففيه للعالم وغيره
ففيه نعم عن العالم والجاهل فيه حق النهي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأما الذي استوى في معرفته العام والخاص ففيه للعالم وغيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
وثانيها أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه، كأن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه.
فنقول لو يحرم عليك أن تأمر أن تنهى عن المنكر إذا أدى إلى مفسدة عامة، لكن لو تحمل هو في نفسه فقط الضرر فنقول له أنت وشأنك.
فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم. وثالثها أن يغلب على ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله، وأن نهيه عن المنكر مزيل له.
يعني إذا كان إخوان إنسان نهى عن منكر وأدى إلى مفسد عام، يعني على مستوى الأمة مستوى البلد، نقول له أنت الآن ليس لك أن تفعل ذلك وتوقع البلد بهذه الفتنة، لكن لو أنه نهى عن منكر وتحمل هو ضررا خاصا يعود إلى شخصه فقط، يعني مثلا نهى عن منكر ضربوه، نقول له لك أن تفعل ذلك ويجوز. نعم.
وعدم هذا الشرط يسقط الوجوبة.
يعني أنا الآن إذا غلب على ظني أن فلان لن ينتفع بكلامي يسقط الوجوب، ليه؟ لعدم الفائدة، لكن يبقى الجواز، لو فعلت فأنت لست آثما.
ويبقي الجواز إذا قطع بعدم الإفادة.
إذا فعلنا هذه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولها أن يكون مجمعا عليه، فلو كان أمرا فيه خلاف بين الفقهاء ليس لك أن تنهى وليس لك أن تأمر، بل ممكن أن تنصح أن ترشد أن تذاكر وهكذا. ليه؟ لأن الذي فعل هذا الأمر لم يفعل معصية إجماعا، يعني هذا الأمر ما أجمع المسلمون على أنه معصية، هو أمر فيه خلاف.
ويبقي الجواز إذا قطع بعدم الإفادة والندب إذا شك فيها، قاله القرافي وغيره. وقال السعد والآمدي بالوجوب فيما لو ظن عدم الإفادة أو شك فيها، بخلاف ما إذا قطع بعدم الإفادة. ولفظ السعد ومن الشروط تجويز التأثير بأن لا يعلم قطعا عدم التأثير لئلا يكون عبثا واشتغالا بما لا يعني، انتهى. ونحوه قول الآمدي من شروط الوجوب أن لا ييأس من إجابته. وقال أكثر العلماء كالشافعية لا يشترط هذا الشرط، لأن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، كما قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك قال النووي قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله، انتهى. ملخصا من شرح المصنف ومن حاشية الشنواني. قوله واجتنب نميمة، أي انفر منها وتباعد عنها، والأمر في ذلك للوجوب العيني. والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، كقوله فلان يقول فيك كذا، لكن قال أبو حامد الغزالي وليست النميمة مختصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأحوال.
يعني أنا أنقل حالك أو كلامك أو فعلك إلى الآخرين،
وسواء كان عيبا أو غيره. قال النووي فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. قال وكل من حملت إليه نميمة لزمه ستة أمور.
النمام عاصٍ، لذلك إذا بلغك نميمة يجب عليك أن تعمل ستة أشياء. نعم.
الأول أن لا يصدقه.
واحد، فإذا صدقته صدقت فاسقا، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا،
لأن النمام فاسق والفاسق مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه. الثالث أن يبغضه، فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
سبحان الله.
الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك.
يعني أنا أردت أن أتثبت من كلام النمام فتجسس على فلان، ليس لي ذلك. تصوروا إخواننا لو أننا عالجنا قضايانا بهذه الطريقة لحل كثير من مشاكلنا الاجتماعية.
قال تعالى ولا تجسسوا. السادس أن لا يحكي نميمة عنه فيقول فلان حكى لي كذا، فيصير بذلك نماما. قال والنميمة محرمة بالإجماع، والمذاهب متفقة على أنها كبيرة، لحديث الصحيحين لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لمسلم قتات بتاءين أولهما مشددة أي نمام، من قت الحديث نمه، والمراد لا يدخلها مع السابقين إلا إن غفر له، وكل ذلك ما لم تدعو الحاجة إليها، وإلا جازت لأنها حينئذ ليست نميمة بل نصيحة. كما إذا أخبرك شخص بأن فلانا يريد البطش بمالك أو بأهلك أو نحو ذلك لتكون على حذر، فليس ذلك بحرام لما فيه من دفع المفاسد، وقد يكون بعضه واجبا كما إذا تيقن وقوع ذلك لو لم يخبرك بهذا الخبر، وقد يكون بعضه مستحبا كما إذا شك في ذلك، ذكره النووي أفاده المصنف في شرحه.
نقف أخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.